بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 87 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 58 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث وقفات. الأولى وقفة بين يدي راوي الحديث، وراوي الحديث سبقت ترجمته من قبل، لذا ننتقل سويا إلى ما بعد هذه الوقفة من وقفات. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام فيه فوائد إيمانية متعددة، بل وفيه فوائد فقهية متعددة. من فوائده الإيمانية الشدة على من خالف السنة، الشدة على من خالف السنة، فإن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قام ولده بلال وقال: والله لنمنعهن. فإذا بعبد الله يسب ولده سبا سيئا، وهذا من الشدة والغلظة على كل من أنكر السنة أو خالفها، وهذا ليس إنكار لسنة النبي بل مخالفة، لأنه ما كان لبلال أن ينكر سنة رسول الله، ولكن ربما لأنه رأى بعض المفاسد في واقع الأمة فقال: والله لنمنعهن. فغضب أبوه عليه غضبا شديدا وسبه سبا سيئا، لم يسمع الراوي من عبد الله بن عمر هذا السب من قبل، دليل على الحرص الشديد على سنة رسول الله وعدم مخالفتها برأي أو بهوى، برأي أو بهوى، لأن هناك من الناس من يحكم هواه ويحكم رأيه فيقوم بمخالفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. فعلمنا عبد الله بن عمر الشدة والحدة على كل من خالف السنة، على كل من خالف السنة اتباعا للرأي والهوى. أما إن كان جاهلا يعلم ويبين له الحكم، أما من علم السنة وخالفها برأيه وهواه فهذا مبتدع يحتاج إلى شدة، لأن مخالفة السنة اتباعا للرأي والهوى بدعة منكرة تحتاج إلى شدة أهل العلم. وكان في شدة عبد الله بن عمر على ولده أسوة في هذا الباب، كان في شدة عبد الله بن عمر على ولده عندما اعترض على حديث رسول الله أسوة. فمن هنا ندرك أن هذه قيمة وهذه فائدة إيمانية مهمة جدا. فبلال هذا هو أحد أبناء عبد الله بن عمر، عندما اعترض أو خالف حديث النبي ما كان من أبيه إلا أن اشتد وحد عليه، بخلاف موقف آخر لأحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، إنه سالم ذات يوم، كما جاء في كتب السيرة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه جلس يوما في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي. وما أدراكم من الحجاج؟ كان ظلوما وكان واليا، فبينما يجلس عبد الله بن عمر في مجلسه وبجواره ولده سالم وبجواره ولده سالم رضي الله عنه، دخل الحجاج ومعه رجل ونظر إلى سالم ابن عبد الله بن عمر وقال: يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه. وكان سالم يعلم ظلم الحجاج وأنه يقتل لأدنى الأسباب وأتفاهها، فلما خرج سالم بهذا الرجل سأل سالم الرجل: هل فعلت ما يقتضي القتل؟ إن عندنا حدود، إن كان قد فعل إثما يستحق عليه القتل فلابد من تنفيذ الحد. فسأل: هل فعلت ما يقتضي القتل؟ قال: لا يا ابن عمر، ما فعلت حدا يقتضي ذلك. طبعا الحجاج كان أي حد خلفه على طول يقطع عنقه، وكان سفاكا للدماء، رغم أن الرجل كانت له حسنات، يعني من بين حسناته أنه كان سببا في تنقيط المصحف، يعني المصحف ما كان عليه نقاط، لأن العرب اللغة عندهم صليق، فيستطيع العربي الأصيل أن يميز بين الحاء والخاء والجيم بغير نقاط من سياق الكلمات. أما عندما فتحت بلاد العجم واختلط باللسان العربي، ألسنة العجم كادت أن تضيع اللغة، وكاد أن يدخل اللحن لغة العرب. فكان من بين حسنات الحجاج أنه تسبب في تنقيط المصحف، فوقى الأمة شرا كبيرا في الاختلاف على كلام الله عز وجل. فكلنا له وعليه، كلنا له وعليه. الرجل كان سفاكا للدماء، كان ظلوما، كان ظلوما. فلما أمر سالم بهذا، سأل سالم الرجل، فعلم أن الرجل لم يقترف حدا يعني يكون حده القتل. طب الآن لابد له أن نخرج، فماذا يصنع سالم؟ قال: يا هاد، هل صليت الصبح في جماعة؟ السؤال الجميل أوي، هل صليت الصبح في جماعة؟ صلاة الفجر يعني. قال: نعم يا ابن عبد الله بن عمر، نعم يا سالم، صليت في جماعة. قال: إذا اختر أي السبل فاهرب منها، يعني شوف يلا مع السلام، وتركه وعاد فجلس بجوار أبيه في مجلس الحجاج. الحجاج يقول: يا سالم، قطعت عنقه؟ قال: لا. قال: ولما يا سالم؟ قال: لم يقترف ما يعاقب عليه بالقتل، ثم إنه صلى الصبح في جماعة. فقال الحجاج: وما علاقة هذا بما أمرت؟ يعني إيه صلى الصبح في جماعة؟ قال: لقد أخبرني أبي هذا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لابن عبد الله بن عمر أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فقال عبد الله بن عمر: من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. شوف مدى تعظيمهم لسنة النبي. النبي قال: خلاص انتهت، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فهل يستطيع أحد أن يكون على أحد دخل في ذمة الله؟ والله لا، ثم لا، ثم لا. ولذلك من القصص، معلم كان في شبه جزيرة العرب يدرس في بعض مدارس القوم، وبعدين تلميذ جاء يوما متأخرا، طفل صغير راح المدرسة متأخر. وكان من عادة هذه المدرسة الأولاد اللي يجوا متأخرين يروحوا موقفينهم على جنب بعد الطابور يضربوهم كعقاب. المهم الولد ده طفل معلم ومربى، جه متأخر في يوم، فركنوهم على جنب كده بعد ما خلص طابور الصباح، فجاءوا بالتلاميذ للمعلم ليضربهم عقوبة لهم على التأخير. فجه الولد ده بيبدأ بيه، قال: افتح يدك. قال: والله لن افتح يدي. المعلم تعجب، قال: ولما؟ قال: لن تستطيع ان تعاقبني. ازاي يا ابني الكلام ده؟ فالمعلم يعني كان فيه رحمة، فأراد أن يستفسر، قال: ولما؟ قال: لأنني صليت اليوم الصبح في جماعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فابتسم المعلم وقال: صدق، اذهب إلى فصلك الدراسي بلا عقاب ما دمت قد صليت الصبح في جماعة. فشوف يا جماعة قد إيه صدق اليقين مع الله عز وجل، وصدق متابعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلما اتبعت منهج الله، وكلما صدقت في اتباعك لرسول الله، لا تحزن أبدا، فأنت في معية الله رب العالمين. وهذا ما رب النبي عليه أصحابه، ربهم على اليقين في الله، ما دمت في رحاب الله وفي طاعة الله فلا تحزن أبدا. لذا كان إيمان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كالجبال الرواسي، يعلمون أن النصر من عند الله، وأن العزة من عند الله، وأن الذل أيضا بأمر الله، القائل في كتاب الكريم: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. غير أن الإنسان الظلوم دائما ما يعتقد أنه يستطيع أن ينفع أو يضر، وهذا كبر وهذا فجور، لأن الإنسان الذي لا يعرف أنه إنسان فهو متجبر ظلوم، عاقبته المذلة والصغار، والتاريخ مملوء بالشواهد، والتاريخ مملوء بالشواهد. إذن الفائدة الإيمانية الأولى من هذا الحديث الشدة على كل من خالف السنة، الشدة والحدة على كل من خالف السنة. هذا منهج صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة، شدة من باب التزكية ومن باب التربية ومن باب الحب. لماذا؟ لأن الذي يخالف سنة رسول الله إنما يضر نفسه ويهلك نفسه، فإن كنا به رحماء علينا أن نشتد عليه حتى يعود للحق وحتى يستمع للحق، وإلا كان هلاكه، وإلا كان هلاكه. لأن من خالف سنة رسول الله لا تكن له نجاة أبدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند البخاري وغيره: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يا الله، كل الأمة المحمدية تدخل الجنة إلا الله يرفض؟ طبعا السؤال لازم يسأل، وهل هناك من يرفض دخول الجنة؟ يعني هل هناك عاقل يرفض دخول الجنة؟ فالصحابة سألوا نفس السؤال، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله. يبقى الله يعصى النبي ويبعد عن هدي النبي ويتمرد على السنة، بل نرى أناسا يحاربون السنة. تخيل، يعني مش بس خلفه، ده كمان بيحاربوا السنة. بيحاربوا إيه؟ السنة. إذا اللحية تولد شوية عايز يحاربه ولا إيه؟ حتى رأينا في بلاد الإسلام: يا ابني احنا مالنا ومال اللحية، احنا مالنا ومال الجلابية والقميص، وحرب معلنة على سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. فلا يفلح هؤلاء أبدا. شوف حديث النبي حجة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب الله يتبع النبي، إذن دخل في السلة الذين أحبهم من؟ الله. وهل رأيتم إلها عظيما يحب أولياءه يتركهم للأعداء؟ الإجابة لا. أو يتركهم للماكرين؟ الإجابة لا. ودي حقيقة نبصها في نفوس المؤمنين حتى يطمئنوا، وأن ما يحدث من حولك في بلاد الإسلام من فتن وكروب لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. يا جماعة، النصر لابد له من تضحيات، التضحية لابد تكون، ومن مات من أجل دينه فهو شهيد، ومن مات من أجل متابعته للحق فهو شهيد. فلا يحزن عليه، بل نمني أنفسنا أننا لمنات في سبيل الحق، لأن الشهادة منة عظيمة جدا ومنحة غالية جدا من الله عز وجل لمن شاء من عباده. يعني لما تشوف أنت كده بعض المشاهد على أرض سوريا، على أرض فلسطين، في بلاد الإسلام، لا تحزن، كل هذا تمحيص وكل هذا خير. تمحيص للمتخاذلين اللي لم ينصروا دينهم، وهو خير لمن نصر الدين فنال الشهادة في سبيل الله تعالى. شهادة، تخيل الشهادة يعني إيه؟ يغفر له بأول قطرة من دمه، يأتي يوم القيامة دمه أو جرحه يصعب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه قتل من أجل الحق. أرواحهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تسرح في الجنان، في قناديل، في حواصل طير. الله أكبر. تخيل يا جماعة، روح طائر يطير في أشجار الجنان، روح الشهيد. لماذا؟
لأنه طار ببدنه في الدنيا من أجل نصرة الدين. فالجزاء من جنس العمل، الجسم اللي تحرك ده نصرة للدين وحرصا على المسلمين، وكان على صغر من صغور الإسلام قدم روحه فداء لدينه. شوف بقى الجزاء من جنس العمل، كما طار بجسده في الدنيا من أجل نصرة الدين، إذا بالروح تكون كالطائر في حواصل طير خضر، الله أكبر، تصرح في جنة الله. وذلك قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة عظيمة جدا، حياة ما بعدها من حياة. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا أن نموت في سبيله ومن أجل دينه ونصرة لنبيه، اللهم أمين، اللهم أمين. إذن إخوتي، أقول لك لابد أن تقرأ الواقع قراءة إيمانية، وأن ما يحدث والله ليس بشر أبدا، بل هو خير، تمحيص للأمة، تمحيص. الوقت بيمر، لازم تخدم دينك، لازم تنصر إسلامك، لازم تقدم على قدر المستطاع، ما في وقت ضياع يا جماعة. لازم نحقق العبودية الحقة، لازم نتبع سنة نبينا إن أردنا عزا في الدنيا قبل الآخرة. فده زي ما بقول دايما كده، غربلة، عارف المنخل؟ دايما المنخل كده تحط فيه الدقيق وتقعد تنخله، ليه؟ علشان الطيب ينزل ويفضل ايه؟ الشوائب، الله يبارك فيك. لازم تتغربل. كذلك كل ما يحدث هو غربلة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان الله، الله عز وجل هو المتصرف في الكون. خلي بالك قوي، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. والله إخوتان، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله عز وجل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. انتهت بقى قضية. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، إيه ده؟ الأمة كلها، أيوة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. إذن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. المهم نأخذ بالأسباب ونعمل للدين ونجتهد في طاعة الله عز وجل. من أجل ذلك أقول لك: اشغل نفسك دايما بالطاعة، اشغل نفسك دايما بالعمل الصالح، دعك بقى من الناس، من كلام الناس، وخليك مع الله. عارف ليه؟ لأن أحد السلف يقول: الكلام عن الناس داء، وذكر الله دواء. تاني: الكلام عن الناس داء، وذكر الله دواء. علق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذه المقولة فقال: فوعجبا لأناس يتركون الدواء ويأخذون الداء. سابوا الدواء ذكر الله عز وجل بدل ما قيل وقال: نقعد نقرأ القرآن، نقرأ حديث النبي محمد، نذكر بعض بالخير، نتناصح في الله، نمشي في مصالح المسلمين، نعمل عمل يقربنا من الله، نربي أولادنا، نراعي زوجاتنا، مش ده أفضل؟ ولذلك قال أحد السلف: تعاهد نفسك عند ثلاث. وأنا عايزك تحفظ الكلمات دي كويس أوي. تاني: تعاهد نفسك عند ثلاث، ثلاث أمور خلي بالك منهم أوي، فيهم السعادة في الدنيا والآخرة وفيهم النجاة. تعاهد نفسك عند ثلاث، اللي بيكتب يا ريت يكتب عشان دي وصايا غالية جدا. تعاهد نفسك عند ثلاث: إذا تكلمت فاذكر، جزاكم الله خير، إذا تكلمت فاذكر سمع الله منك. لما تيجي تتكلم تذكر أن الله سميع يسمعك. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، أدي واحد. وإذا عملت فتذكر نظر الله إليك، لما تيجي تعمل عمل معين تذكر أن الله يراك، الله يراك. طيب، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. الله أكبر، الله عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وده حل الإنسان كله، كلام عمل سكوت، صح كده؟ والله إخوتي لو طبقنا هذه الثلاث لنجونا. ثلاث أمورهم وليست بسهلة إلا على من يسرها الله عليه. نسمع هو كلام جميل أوه، هو صح كده، لكن التطبيق إزاي؟ إذا عملت فتذكر، فتذكر نظر الله إليك. شوف أعمالك فين بقى بتعمل إيه، الله يراك. سواء كنت في الكيلر ولا في البيت بتاعك ولا في مكان مخفي ولا في الشارع ولا في أي مكان، الله يراك. يا الله، والله يا جماعة لذلك كثيرا ما أذكر قول أبي العتاهية، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريك وتسكين أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. سبحانه جل وعلا، إزاي تعصاه؟ إزاي تخلفه؟ سبحانه جل وعلا إله عظيم جدا سبحانه. فإذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، الله يسمعك. وإذا سكت فاذكر علم الله فيك، شوف بتضمر ايه جواك، شوف ايه الخواطر اللي داخلك لإخوانك لجيرانك لأهل بيتك لمن تعامل في عملك لأعدائك، شوف بتضمر ايه. الله أكبر، الله تعالى يعلم ما تخفيه الصدور سبحانه. وخلي بالك بقى يوم القيامة اسمه ايه؟ يوم تبلى السرائر. عارف يعني ايه؟ تبلى يعني تكشف وتظهر. السرائر جمع سر، اللي انت اخفيته عن الناس وعن اسماع الناس وكدت به ودبرت، الله مكتوب عليك مسجل عليك، يوم القيامة يكشف. هذا كتاب فلان ابن فلان في يوم كذا أضمر كذا وكذا وأصر كذا وكذا. الله أكبر، يا رب سلم، يا رب سلم. ما رأيكم ننويها توبة الآن، نستغفر عما مضى ونقطة ومن أول السطر؟ إيه رأيك الحسن؟ نقطة ومن أول إيه السطر، نبدأ من جديد قبل الفوت وقبل الموت. نقي قلبك ونقي سمعك ونقي بصرك واعمل لدينك قبل الفوت وقبل الموت. كم من أوقات ضيعنا والله إخوتي، حقيقة لازم تقف مع نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. نسأل الله تعالى أن نكون ممن رحمهم الله تعالى فذكرهم. والله يا جماعة القضية خطيرة جدا حقيقة. آهن لو عرف الإنسان أنه إنسان، تتحل مشاكلنا كلها. لما تعرف أن أنت إنسان، إنسان ضعيف لا حول لك ولا قوة، إنما الحول والقوة بالله رب العالمين، خلقت من تراب وغدا سوف تعود للتراب. والله إخوتاه الأرض التي نطأها بأقدامنا ذرات التراب دي رفات أموات، كم تحت أقدامنا من ملوك، وكم تحت أقدامنا من رؤساء، وكم تحت أقدامنا من عظماء، وكم تحت أقدامنا من أثرياء تركوا الدنيا وما فيها وعادوا ترابا كما بدأهم الله رب العالمين. وليت هذا فحسب لاسترحنا، لو كان موت وخلاص لاسترحنا، ولكن بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. لذا أوصيك وأوصي نفسي، خليك دايما مع زمرة الصالحين، مع زمرة المتقين، مع من يذكرونك بالله ويأخذون بيدك إلى الله عز وجل، فالسعادة في ركابهم وفي مجالستهم، والخير منوط بذكر الله رب العالمين. إذن إخوتي، ما أحوجنا أن نذكر النفس دائما وأن نعود للنفس دائما، لأن النفس أمارة. والله إخوتي، النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والله إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله، هي النفس كده. فلازم تأدبها دايما. رضي الله عن عمر بن الخطاب الذي كان يؤدب نفسه، فكان يقول: النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك، وإن ركبتك أهلكتك. شوف التشبيه الجميل قوي. عارف الدابة؟ هنقول بعير أو جمل. لما أنت تركب فوق الجمل وتمسك اللجام كويس، هيأتمر بأمرك ويسير وفق ما تأمر. طب خلي الجمل هو اللي يركب عليك، يعمل فيك إيه؟ يقتلك. فهي نفسك كده، هتركبها صح وتقودها بالكتاب والسنة صح وبالعمل الصالح صح، هتمشي معاك كويسة قوي وهتبقى مطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هتركبك هي، نسأل الله السلام، هتضيعك. ولذلك قيل أن ابن عمر اشتهى يوما أن يأكل أكلة معينة فاشتراها، ودخل في غرفة يختبئ من عمر، لأن عمر كان شديدا. رضي الله عن عمر، عمر كان شديد جدا، وكان أمير أمة، خليفة راشد، ولكن كان يحاسب أهله حسابا شديدا، فضلا عن حساب الولاة والأمراء. فزي ما أنت بتقول كده، إن بيخاف من شيء يطلع له. فابن عمر خايف من عمر ليشوفه وبيأكل الأكل دي، فجأة وجد من على رأسه عمر، فنظر إليه وقال: ماذا تصنع يا ابن عمر؟ أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، اشتهيت فاشتريت. يعني نفسي كده راحت للأكلة دي اشتريت. شوف ده أدب عمر. قال ابن عمر: أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ الله، شوف ضبط النفس. كلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك؟ لذلك قال تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يا رب سلم. فلازم تدخل للآخرة، اضبط النفس شوية، لأن النفس عايزة وعايزة وعايزة، ولو سكت لها تضيعك. النفس عايزة فخر وعايزة عز، عايزة منصب وجاه، عايزة مال وعايزة، ما بتسكتش. انت بقى لجمها بلجام الشرع. واضح؟ إذا أول فائدة إيمانية اتباع السنة والشدة على من خالفها رحمة به، لأنه أخوك، اللي خالف ده أخوك، إزاي تتركه للشيطان؟ من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه، أحيانا لابد من قسوة. الأب عندما يقسو على ولده إذا خالف، هل الأب بيبغض ولده ولا بيحب ولده؟ بيحب، ومن حبه الزائد أفرط في الشدة على ولده، لأنه عايز يبقى كويس. وكذلك أنت كمسلم أحيانا إذا خالف بعض إخوانك أن تشتد عليهم رحمة بهم. والله أعلم بالنوايا وأعلم بالمقاصد، وهو سبحانه وتعالى الحسيب على ما نقول وما نعمل وما نسر وما نعلن سبحانه جل وعلا. يبقى الفائدة الأولى وهي الشدة على من خالف السنة بضوابط الشرع. ننتقل إلى جملة من الفوائد الفقهية بقى، دي مهمة جدا، ومعنا رسالة ماتعة هي رسالة صلاة الجماعة في ضوء السنة للدكتور محمد أنور بيومي، كلية أصول الدين قسم الحديث جامعة الأزهر، عمل بحث طيب عن هذا الحديث وعن هذا الباب، ويتعلق بالمرأة والمسجد وموضوع حديثنا خروج النساء إلى صلاة الجماعة. يقول المصنف: لقد أباح الإسلام للنساء أن يخرجن إلى المساجد لحضور صلاة الجماعة في المسجد، وجعلهن مشاركات للرجال في فضلها. ففي الحديث: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، أو كما قال النبي، والفذ يعني المنفرد، وفي رواية 25، وهذا نص عام للرجال وللنساء. وقد جعل الشارع الحكيم لخروج النساء إلى المساجد ضوابط يجب أن تكون مرعية حال خروجهن، ومع ذلك فقد اختلف العلماء فيما هو أفضل للنساء في صلاة الجماعة، هل هو البيت أو المسجد؟ ده مسألة خلافية مهمة جدا بين العلماء. طبعا معلوم أن حكم صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، هي ليست واجبة على النساء، لكن الخلاف هنا الأفضل لها إيه؟ تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد؟ ده خلاف بين العلماء هنفصله إن شاء الله. يقول: وسوف نعالج هذه المسألة في هذا الفصل بعون الله وتوفيقه من خلال السنة النبوية المطهرة على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم في أربعة مباحث. يبقى احنا عندنا كم مبحث في المسألة دي؟ أربعة مباحث. الأول: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ هذا هو المبحث الأول وموضوع الليلة إن شاء الله تعالى. يبقى السؤال المطروح: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ ولا بد أن يكون هذا بالدليل. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن شهود النساء الجماعة ليس فرض، وقد صح في الآثار كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن في حجرهن لا يخرجن إلى المسجد، يعني كنا يصلين فين؟ في الحجرات رضي الله عنهن جميعا. قلت، ده كلام المصنف، وبهذا قال العلماء إلا إنهم اختلفوا في صلاة المرأة في المسجد، أهي الأفضل أم صلاتها في البيت؟ فذهبوا في ذلك مذهبين. إذا كم رأي؟ رأيان. كم مذهب؟ مذهبان. تعالوا نشوف أدلة كل مذهب مع الترجيح. المذهب الأول، وهو رأي من قال إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ده أول مذهب وأول رأي، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى، واستدلوا ذلك بعدة أدلة يقوي بعضها بعضا. الأول عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء بيوتهن، خير مساجد النساء بيوتهن. ومساجد جمع مسجد، هو المكان اللي بيسجد فيه الإنسان. يعني أنت ممكن تجعل لنفسك في بيتك مسجدا، مكان للصلاة، مكان لإيه؟ للصلاة. ولكن أنت كرجل، الجماعة واجبة عليه، ولكن مسجدا لصلاة النوافل. يبقى الفريضة في المسجد إلا لعذر، يبقى تصلي في مسجدك في بيتك إن كان عندك عذر من الأعذار التي تكلمنا عنها في الباب السابق في حكم صلاة الجماعة للرجال. وفي رواية: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول؟ يعني بيعنفه، اشتد عليه. الدليل الثالث عن أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، أنا بحب أصلي خلفك في المسجد، أحب الصلاة معك، ومن لا يحب الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة: لا أحد إلا المنافقون، إلا المنافقون. حتى المنافقين كانوا بيصلوا مع النبي، ومنافق فكان يظهر إيه؟ أنه يعني حريص على إيه؟ على الصلاة، فكان دايما تلاقي إيه؟ يروح المسجد، إلا في صلاة العشاء والفجر تلاقي عمال يقدم رجله ويأخر رجله كده وتلاقيه نايم. طيب، عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. الله، يعني إيه؟ هي بتحب الصلاة مع النبي، قال لها: أنا عارف أنك بتحب الصلاة معه، ولكن عايز أقول لك حاجة، الأفضل ليكي صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجراتك. طبعا البيت بيكون فيه بيوت من الداخل، غرف متعددة، ففي كل إنسان لغرفته الخاصة، صح كده؟ فبيقول لها أن صلاتك جوة بيتك الخاص بيك أنت أفضل من صلاتك فين؟ في الحجرة، في البيت ككل. وصلاتك في حجراتك، الحجرة ككل بقى، خير من صلاتك في دارك، لأن الدار ممكن يكون لها ملحقات. طبعا مش زي ديارنا اليوم، لكن الدار قديما أحيانا بيكون فسيحة، يكون بيت له ملحقات حوالين منه، مش عارف مساحة فاضية، في مش عارف غرف الناحية الثانية، فدي اسمها الدار ككل بقى. طيب، يقول: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. دايما كده كان، حتى ما جبتش شبه جزيرة العرب حتى الآن، كل قبيلة كانت تعمل نفسها مسجد، تجد المساجد متعددة، الحي مثلا في الصحراء تلاقي مثلا أهم مسجد موجود وكان بيت كده جنب منه، فده مسجد القوم، غير المسجد الجامع اللي بيصلوا فيه الجمعة والأعياد، صح كده؟ فتجد مساجد لكل قوم. فبقول لها: مسجدك في مسجد في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. طيب، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. الله، فبهذا الدليل بين أن الأفضل للمرأة تصلي فين؟ في بيتها. الدليل الرابع: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلم، المكان اللي محدش يشوفها فيه. الدليل السادس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. وفي رواية: وإنه ما تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها. الدليل السابع، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجرتها. وفي رواية: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. هذا المذهب الأول الذي يرى أن الأفضل للمرأة أن تصلي أين؟ في بيتها. هذا المذهب الأول. تعالوا نرى أصحاب المذهب الثاني. وقال قوم: إن صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، مع أنه لا يجب عليها الخروج لصلاة الجماعة، هو لا يجب ولكن أفضل له. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعها من حضور الصلاة في جماعة في المسجد. لا يحل يعني يحرم، إذا عرف أنهن يريدن الصلاة، ما دام هي ليها رغبة أنها تصلي في المسجد بضوابط الشرع لا يمنعها، يحرم عليه منعها. ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات. نقول تخرج بس بضوابط، لا يجوز للمرأة أن تأتي المسجد غير متطيبة، أن يحط العطر أو الطيب، لا يجوز لها أن تمس البخور، إن زينة، ولا يجوز خارج البيت إلى آخره. طبعا فضلا بقى عن إيه؟ التبرك والسفور، أمر عجب واضح. فدي كلها مسائل مهمة جدا وضوابط. ولا في ثياب حسان، ما تلبست كده ثياب مزرقشة وتلفت الأنظار. فإن فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات. واستدل أصحاب هذا الرأي بأحاديث الأمر بالإذن للنساء بالخروج إلى صلاة الجماعة في ليل أو نهار عند أمن الفتنة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي رواية: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنونكم إذا استأذنوكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. وفي رواية: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن فأذنوا لهن. وفي رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد استدل بعض أهل العلم في قول النبي إماء الله أنها أمة لله، يعني عابدة تقية ورعة لا تخرج إلا بضوابط الشرع، فهذه لا تمنع، فهذه لا تمنع. وفي رواية: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، أي في صلاة العشاء أو الصبح، مدام في أمن الفتنة ومعها المحرم يقودها إلى آخره. كزوج أو أخ. فقال ابن عبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. الدغل بفتح المهملة ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منها قصد المسجد وإدمار غيره، لكان يظهر ألا ينكر عليه. يبقى ابن عمر اشتد أنه خالف الحديث. أما لو كان مثلا قال له هنمنعهم عشان كذا وكذا وكذا، كان ممكن إيه يعني قبل ابن عمر الأمر، لأن الظاهر ليس رد الحديث أو مخالفة الحديث، إنما كان لسبب معين. زي ما أنت تقول مثلا المرأة اللي تخرج متطيبة همنعها، لك حق أن تمنعها، لأن ورد النصوص بذلك. تحط العتر ما تجيش المسجد، لا يجوز لها أن تأتي المسجد، وزوجها يمنعها أو أخوها يمنعها أو وليها يمنعها، لا يجوز. أو جاية بثياب مثلا تلفت الأنظار، تكشف العورات، تشف، ما لا يجوز. قل لها اتقي الله وعدي في البيت. أو إذا أردت أن تأتي المسجد للجماعة والعيل، عليك أن تلبسي ملابس فيها حشمة وفيها وقار، تليق بمرأة مسلمة وفق ضوابط الشرع، وهكذا. قال: فزجره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. وفي رواية: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، لم تريد أن تذهب المسجد تروح بضوابط الشرع. فقال ابن له يقال له واقد: إذن يتخذنه دغلا، يعني قد يرى أن كان في زمانهم بعض الفساد، أن المرأة لا تذهب من أجل الصلاة، ولكن قيل وقال وتكسر اللغة وتكسر كذا، فغيرة منه على المساجد أن نمنعهن، لا ردا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وده بيعلمنا أمر مهم جدا، بدلا من مخالفة السنة نبحث عن علاج المخالفات من بعض النساء بتعليمهن الشر. الزوج يعلم الزوجة العلم الراشد، يأخذ على يدها، يعني قل أن يجلس الزوج مع زوجته معلما، ولكن كثيرا ما يجلس مخالفا متشاجرا، ولا إيه؟ في النزاع حلوين، لكن في التعليم نسأل الله السلام. بدل ما تقعد تخبط انت وهي في البيت وتضايقك وتضايقها، علم ماشي كده، يا حبذا تجيب كتاب فقه المرأة المسلمة وتقرأه مع الزوج، وكل اللي يجيب بالإشارة إيه يفهم، ولا يا جلول مش نعلم كده ولا إيه؟ بدل ما نقعد نختلف وتزعقلي وزعقلها، وانت عارف ساعات بتبقى ايديها تقيلة، صح حاج خالد؟ وبشوف ناس كده ماشيين على اللي يقول لك ماشي على العجين ما بيلخبطوش، يجي بعد العشاء يجري يقول لك التصريح خلص. طب ما تبعت كده يا اخي الله يهديك، ما تعلمها بقى، حتى لو علمتها هتفتح لك التصريح شويه ودي هتخف عليك. فاحنا عايزين نعالج المخالفات مش نقفل الابواب. ده انا كثيرا ما اقول لك مثلا احيانا احيانا فعلا بعض الاطفال قد يحدثوا افسادا في المسجد، لكن هل الحل نمنعهم ولا نعلمهم؟ نعلم. إن ليس من سلطتي أن أمنع أحدا عن بيت الله، وإلا سأسأل يوم القيامة، ربما منعي له يصده ويبعده، أنا لا أتحمل هذا أمام ربي، لكن أنا أكتاد أن أعلمه وأخبر عليه، جل ربنا يأجرني عليه، واضح كده؟ يعني أتابعه أخلي بالي منه، أشجعه مرة نجعل له جلسة كده نعلمه بعض الأحكام، لكن مش نسيبه ولا نمنعه. ماشي كده؟ الأمر خطير جدا جدا، ماشي كده؟ ربنا يسألك لأنك راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال روى الحديث ابن عمر: وأحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فبصفة إمام لهذا المسجد أنا لا أستطيع أن أتحمل سؤال ربي يوم القيامة عن طفل منع من المسجد، وهذا أنا ما أقدرش. إذا كنت أنت تقدر افعل، لكن أنا أقول أنا لا أتحمل أن يسألني ربي يوم القيامة لما منعت فلان ولما عبست في وجه فلان، أنا لا أستطيع إلا في مقام التربية والتعليم. أحيانا قد أشد عليك رحمة بك، أغضب رحمة بك، إنما أمنع لا أستطيع أن يسألني ربي يوم القيامة. فاللي عنده جرأة يفعل، أنا ما عندي جرأة حقيقة أن يسألني ربي عن ذلك أبدا. يمكن قصصت لكم قصة وأكرر، قصة طفل في الصغر كان في مسجد، بسبب موقف في المسجد والله ما بيدخل المساجد أبدا، موقف صغير قوي. الولد كان من الصغر مقبل على المساجد، والله يا جماعة حصل إيه؟ في يوم دخل مسجد، طفل بقى متطلع يقف في الصف الأول، فراح واقف خلف الإمام. كان خادم المسجد راجل صعب شوية، أنا أعرفه جيدا، إن ده مسجد قومي جنب البيت على طول، وصاحب القصة هو أخي، عشان ما نبعدش بعيد يعني، صاحب القصة هو أخي الأصغر. فصلى خلف الإمام، ما كان من هذا الخادم إلا أن لطمه وأبعده عن الصف الأول. موقف صغير والله يا جماعة، لطمه وراح بعده عن الصف الأول، ارجع ورا، هكذا بغلظة. والله يا جماعة حتى عهد قريب كان يخاف يخش المساجد، والآن راجل متزوج وعنده أولاد، والله يا جماعة يصلي في البيت ليه؟ خلاص بقى انكسر ان يروح المسجد، موقف صغير أثر طول عمره. حتى عندما أصررته يوما قال: عندما أدخل المسجد أشعر كل الناس بينظروا لي، خايف من الناس وعندي حاجة. مشكلة كبيرة جدا صح؟ موقف. هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل ماذا يقول لربه يوم القيامة؟ بس هو ده السؤال. واضح يا جماعة الأمر مش سهل، والله يا جماعة والله العظيم الأمر جد خطير يا جماعة، لسنا حمل للسؤال يوم القيامة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، جبابرة الأرض والطغاة لا يتنفسون يوم القيامة. يا رب سلم. طب ماذا نقول لربنا يوم القيامة إذا كنا سببا في الصد عن سبيله أو إغلاق مكان فيه طاعة؟ يا رب سلم. أو مشينا وسعينا في منع الخير في مكان زي مسجد. والله يا جماعة حقيقة من علم يوم الحساب أعد له ألف حساب، نسأل الله السلام. عشان كده أقول بدل ما نغلق نعالج، وده كان منهج النبوة ومنهج الصحابة. نتعهد الأطفال، نربي الأطفال، نشجع الأطفال، نحتوي الأطفال، نعلم الأطفال، نربي الأطفال، لأن الأطفال دول كلهم اعتبرهم ولادك، ابني وابنك، ماشي كده؟ فلازم نتعاهدهم يا جماعة حقيقة. المسجد بيت الله تعالى، فانتبهوا حقيقة. والله يا جماعة كم ذكرت بهذا الباب لأن الأمر مش سهل. يعني من قراءتي لسنة نبي علمت أن الأمر ليس بسهل، لأن احنا في جيل الآن يا جماعة الأمة محتاجة للرجال، محتاجة للجيل الفريد اللي بيصنع في المساجد. عايزين نربي أولادنا في المساجد، نحتضن أولادنا في بيوت الله تعالى، وخاصة كما أقول كثيرا في دول الغرب. دول الغرب بلادنا قد يجد المرء منا أكثر من يذكر، الأذان نفسه ولادنا تذكير، طول ما أنت ماشي تسمع الله أكبر، ده تذكير. الجار بيذكرك، صاحبك العام بيذكرك، مشهد الملتزمين يذكرك، المساجد بتذكرك، المآذن بتذكرك، المدارس تذكرك. إنما في بلاد الغرب الحضانة الوحيدة للمسلم فين؟ المسجد فقط، المسجد فقط، ما في حضانة أخرى. يبقى لازم نجعلها حضانة إيمانية تفتح أبوابها أمام كل طالب وأمام كل راغب وأمام كل مقبل. بل ما احنا محتاجين نخرج من المسجد نأتي بمن لا يأتي المسجد، إن ربنا يسألنا عنهم يوم القيامة. اللي نفر ده وبعد هيسألنا عنهم ربنا والله يوم القيامة. عشان كده والله يا جماعة أقول المسؤولية ليست بسهلة. فأنا بقول دايما اللي يشيل ربنا يعينه ويتحمل. والله يا جماعة اللي يشيل ربنا يعينه ويتحمل، إنها مسؤولية كبيرة جدا، نسأل الله السلام. فإوعى تطلع لها، وادعو لمن تحملها بالثبات، إنها ليست سهلة، ليست سهلة أبدا. زي ما العلماء قالوا إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. شوف الدنيا بتجمع المال من حلال هتتحاسب عليه يوم القيامة، طب والحرام عقاب، فليست هينة وليست سهلة. فربنا يعين كل من تحمل، قولوا أمين. المساجد، المساجد قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، ما تخرجش الزينة والكلام ده كله يعني. ثم إليك بعض الأحاديث التي تثبت صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه دون نكير منهم. أنا أعرف أن باقي دقيقة على الأذان، بس هناخد خمس دقائق كده بس عشان نختم هذه المسألة الأهمية إن شاء الله. فضل أربع دقائق لسه؟ طيب كويس، الحمد لله نكون خلصنا بإذن الله. تعال نشوف بقى النصوص التي ورد فيها أن النساء كن يصلين مع رسول الله في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، والعتمة هي صلاة العشاء، هي صلاة إيه؟ العشاء. وفي رواية في العشاء حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. الله أكبر، يعني في يوم النبي كده أخر صلاة العشاء والصحابة قاعدين في المسجد بينتظروا إقامة الصلاة، من طول الانتظار النساء جرالهم إيه؟ نمنا، ناموا قاعدين نمنا، والصبيان إيه ده؟ الصبيان في المسجد؟ ما يروحوا فين؟ هيتربوا فين؟ هيتربوا فين يا ابني؟ في المسجد مش في الكندر جاردن. يتربوا في المسجد هنا. نام عمر برد العم، عمر بيخاطب النبي، يعني النبي قاعد في حجرته، في حجرتي، حجرة عائشة مثلا أو حجرة نسائي في باب المسجد، يا رسول الله نام النساء والصبيان، يعني الجماعة اللي ما دول ناموا. يعني عايزين نقيم الصلاة أحسن الجماعة ناموا يصحوا يصلوا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. شوف بقى الفضيلة اللي انتوا فيها، كل أهل الأرض ناموا وانتوا منتظرين الصلاة، ميزة عظيمة جدا وفضيلة كبيرة جدا. الله أكبر. قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، كان المسجد في المدينة فقط، مفيش مدرسه داخل، مفيش بقى مساجد أخرى غير مسجد المدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. يعني مثلا إذا قلنا صلاة العشاء عندنا الساعة 8، الآن 8 إلى 5 صح؟ النبي كان يأخرها مثلا للساعة 10:30، سنة 11. طبعا لو عملنا احنا في أوروبا هنا يوه مش هنخلص، مش هنعمل طبعا دلوقتي. الحمد لله طبقت السنة كثيرا في بلدي. الحمد لله كثيرا ما طبقت هذه السنة مع الإخوان، كنت أروح كده أماكن أدي درس مثلا بعد المغرب، ونفضل أعلم بقول لكم إيه رأيكم بقى نكمل شوية كده عشان ناخد سنة التأخير؟ ماشي يا عم الشيخ، بس كلهم جاهزين طبعا، كلهم جاهزين لكده. والحمد لله طبقنا هذه السنة أكثر من مرة ولله الحمد والمنة، فنسأل الله أن يتقبل. إنه النبي كان يفعلها أحيانا يعني. المهم وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، لصلاة الفريضة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ما تصلوا عليه، لأن ما كانش في حاجز بين النساء والرجال في مسجد النبي. النبي كان يصلي خلف منه الرجال والصبية، والنساء في الخلف خالص بيصلوا مع مين؟ مع رسول الله في الجماعة مع الصحابة. فكان شوف بقى هادي النبي يصلي النساء خلف منه، فيسلم يفضل قاعد في القبلة ما يلتفتش، ما دام في نساء الصحابة تبعا لنبيهم يفضلوا قاعدين ما ينظروش للخلف. النساء يعمل بمجرد ما يسلمنا يعملوا ايه؟ يقومنا يخرجنا من المسجد، خلصوا الصلاة اهو. فيفضل النبي جالس حتى يتحقق انهن خرجنا، يبدا يلتفت لاصحابه، يقوم الصحابه يخرج حتى لا يزاحموا ايه؟ النساء. فشوف قد ايه جمال الاسلام يا جماعه. اسلام ديننا جميل جدا بس نفهمه صح. مشكلتنا ايه؟ ان البعض منا مش فاهم الاسلام، او بياخد بجزء ويسيب اجزاء، فبيحصل هنا بقى اللغط واللخبطه. وذلك قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الله، صلاة الفجر اهو بيصلينا الفجر خلف النبي. النبي خلص، هم خارجين متلفعات يعني مغطية نفسها خالص، ما حدش يشوفها من الظلام. الله الله، يعني كانوا يصلون، كنا يصلينا مع النبي في المسجد صلاة ايه؟ الفجر. وعن أبي قتادة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه، أو كما قال النبي. أي يصلي مثلا المغرب أو العشاء ناوي يطول في القراءة، أثناء الصلاة سمع طفل بيبكي، فالنبي يعمل يخفف. ليه؟ رحمة بأم الطفل، يعني الأم بتصلي معها طفلها، يبقى النساء بيصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح، زوجة عمر يعني، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد علمت أن عمر يكره ذلك ويغار؟ عمر كان شديد، عمر بن الخطاب يا الله كان بيغار عمر. طيب، قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ لما نهنيش؟ خلي بالك من جاي. قال: يمنعه قول رسول الله، يمنعه قول رسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني اللي كان مانع عمر إن في سنة ما أقدرش أتكلم، مع إنه بيغار، لكن هنا لا، عايزة تروح تصلي تروح، ما تمنعهاش. الله، فشوف عمر وشدة عمر، كان وقف مع النصوص، ما دام النبي قال انتهت انتهت. ها ثاني يا ابني. رضي الله عن الصحابة ورضي الله عنك يا عمر. قلت: والأحاديث التي تفيد صلاة النساء في المسجد مع النبي كثيرة، ويكفي ما ذكر. ولقد شرع الإسلام للنساء في صفوف الصلاة مكانا خاصا بهن معلوما لهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستقيم الرجال وقوفا لضيق الأذر. الله، لأن شوف حتى أصحاب كان الأذر بتاعتها ضيق، فممكن لما يجي يسجد ممكن تكشف إيه العورة وهو بيهوي، فكان يأمرهم ما تنزلوش أنتوا لغاية أو ما ترفعوش رؤوسكم من السجود حتى يرفع الرجال القيام. لما يقفوا معتدلين ابقى انت ايه؟ قومي، لان ممكن هو قايم من السجود تنكشف عورته ولا ايه؟ ماشي كده. طيب، كما جعل لهن بابا خاصا بهن لم يدخل منه عبد الله بن عمر بعدما خصصه النبي. يعني لما بقى لا اذا بعض الرجال قد يزاحم النساء، فالنبي راح عمل باب خاص لمين؟ للنساء في المسجد، تدخلنا من هنا وتخرجنا من هنا. ابن عمر لما علم أن النبي خصص الباب ده للنساء فما دخل منه بعدها أبدا حتى مات. الله، شوف الاتباع يا جماعة. وقد مال ابن حزم إلى ترجيح هذا الرأي، أي تذهب المرأة للمسجد وهذا الأفضل له. واختار تفضيل صلاة النساء في المسجد على صلاتهن في بيوتهن، فقال لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعنين بتعب أو يتعنين بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل، وهذا ليس نصحة وحاشر الصلي. يعني لو كان صلاتها في المسجد ما تزيدهاش فضل ما كانش تركها النبي ولا إيه؟ كان نصحها أن تصلي في البيت، النبي لا يؤخر البيان عن وقته صلى الله عليه وسلم. بل إنه اختار نسخ أفضلية صلاتهن في البيوت بتركه صلى الله عليه وسلم النساء يصلين معه في المسجد ولم يمنعهن. أنا عايز أقول لك إن وجود النساء في مسجد النبي يعتبر ناسخ لتفضيل النبي بيوتهن في الصلاة، فده جه بعديه فيعتبر ناسخ له. طيب النبي أقره. وقال ابن قدامة ويباح لهن حضور الجماعة مع رجال لأن النساء كن يصلين مع رسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض الأحاديث السابقة الدالة على الجواز. إلا أن الحافظ ابن حجر قد رجح الرأي الأول فقال وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر وغيرهم، يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، كما استدل ابن حجر على اختيار الرأي الأول بحديث أم حميد السعدي إلى آخره. طيب لماذا هذا أفضل؟ ثم شرع ابن حجر يشرح لماذا كون صلاة المرأة في بيتها أفضل، فقال ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت. قلت ويرجح ذلك المصلحة الشرعية، فإن كان في خروجهن إلى المساجد تحصيل مصلحة شرعية ذا العلم الشرعي كتحصيل العلم أو سماع موعظة نافعة أو حصول الخشوع في الصلاة ونحو ذلك مما يتعذر وجوده في غير المسجد، فإننا نقول والحالة هذه إن صلاتها في المسجد أفضل بشرط الالتزام بضوابط الشرع لخروج النساء من البيوت، وسوف يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. وهذا القدر نكون قد أتينا على هذه المسألة. إذا تدور مع المصلحة، إذا كان خروجها للمسجد في مصلحة شرعية كتعليم علم أو صلاة فيها خشوع فلا نمنعها ولا بأس ولا حرج، بس تخرج بضوابط إيه؟ الشرع. إن شاء الله الدرس القادم يكون مسألة مهمة جدا بعنوان حكم منع المرأة الخروج إلى المسجد. حكم منع المرأة الخروج إلى المسجد. إن شاء الله انتظرونا في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء. وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيك.